بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث يقع في الاستصحاب، وهنا سنتعرض لأمور. الأمر الأول أن المعنى اللغوي للاستصحاب هو أخذ الشيء مصاحبا، استصحبه يعني جعله صاحبا، وهذا المعنى اللغوي استعمل في باب الصلاة في قول الفقهاء استصحاب أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، أي أنه يحمل معه جزء من أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه في الصلاة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الاستصحاب في الاصطلاح تعاريف كثيرة، والسر في كثرة التعاريف هو عدم سلامة كل تعريف عن الإشكال. العلماء ذكروا تعاريف كثيرة للاستصحاب في الاصطلاح، عرفوا الاستصحاب في الاصطلاح، ولكن التعاريف التي ذكروها لم تسلم من الإشكال. المصنف رحمه الله جعل عمدة الكلام هو التعريف الذي ذكره الشيخ الأعظم، والشيخ الأعظم وصف هذا التعريف بأنه الأخصر والأسد والأصول. عرف الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان. هنا لابد أن نلاحظ التعريف من جهتين. الجهة الأولى في التعريف الذي ذكره الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، ما المراد من الإبقاء؟ الإبقاء تارة ننسبه إلى المكلف، وأخرى ننسبه إلى الشارع. يعني نلاحظ الإبقاء تارة منسوبا إلى المكلف، وأخرى منسوبا إلى الشارع. فإذا نسبنا الإبقاء إلى المكلف يكون المراد من الإبقاء هو الإبقاء العملي اللي هو فعل المكلف، فعل العامل بالاستصحاب. الذي يعمل بالاستصحاب هو المكلف، والذي يجعل الاستصحاب قاعدة هو الشارع. الآن الشارع على الخلاف الموجود الذي سأذكر. فبالتالي الإبقاء إن نسبناه إلى المكلف كان معناه الإبقاء العملي عملا، يعني إبقاء ما كان إن كان المخاطب هو المكلف، فالمكلف عملا سيبقي ما كان. مثلا لو كان متطهرا وشك في الحدث فما كان هو الطهارة، فيبقي الطهارة. يبقي الطهارة يعني عملان. يعني شنو يبقي الطهارة عملان؟ يعني يرتب آثار الطهارة على نفسه ويعتبر نفسه متطهرا فيدخل في الصلاة مثلا. هذا معنى الإبقاء العملي. وأما لو نسبنا الإبقاء إلى الشارع فيكون المراد من الإبقاء الحكم ببقاء حكم شرعي، أو ببقاء موضوع إذا كان المستصحب موضوع يترتب عليه حكم شرعي. طيب لو نسبناه إلى أنه الشارع شنو يكون المعنى؟ المعنى هكذا: مطلق الحكم بالبقاء والتصديق به. إنزين، الآن احنا قلنا نسبناه إلى الشارع بلا فرق بين أن يكون مستند الإبقاء، مستند الحكم بالإبقاء مستفادا من الشرع أو من العقل أو من بناء العقلاء. يعني لو كان هذا هو بناء عقلائي كاشف عن أن الشارع يحكم بذلك، إن كان هذا حكم شرع حكم عقلي يستفاد منه أن الشارع أيضا يحكم بذلك، إن كان هو حكم شرعي فهو حكم شرعي. إذن من جهة الشارع كأنه بعبارة أخصر تأسيس لقاعدة، هذه القاعدة العمل بها موجب للحكم ببقاء حكم شرعي كالطهارة مثلا، أو ببقاء موضوع يترتب عليه حكم شرعي. هذا هو المراد من الشق الأول من التعريف وهو إبقاء. الجهة الثانية، ما المراد من قوله ما كان؟ إبقاء ما كان، ما كان إنزين، ما كان وصف، هذا الوصف دخيل في الإبقاء. يعني شنو دخيل في الإبقاء؟ يعني لماذا نبقي ما كان عملا أو نحكم ببقائه؟ لأنه كان، فعلة الإبقاء هي أنه كان. ومن هنا قال الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه: ودخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، فعلة الإبقاء هو أنه كان. الآن لو نجيب مثال، لو قلنا أكرم العالم، العالم وصف دخيل في موضوع وجوب الإكرام، هذا الوصف اللي هو العالمية يشعر بأن علة الإكرام هو وصف العالمية. يعني لماذا أكرم؟ لأنه عالم. لو لم يكن عالما لما وجب إكرامه، لأنه عالم يجب إكرامه. كذلك في المقام، ما كان في التعريف، ما كان وصف دخيل في موضوع لزوم ووجوب الإبقاء، هذا الوصف يشعر بأنه هو العلة للإبقاء. يعني علة الإبقاء هو وصف الكينونة سابقا. طيب، لماذا تحدثنا بهذا الكلام وقلنا هذا الأمر؟ بيناه كي نحترز عن بقاء الحكم لبقاء علته. مثال: بقاء الحرمة لبقاء الإسكار في الخمر، هذا إنزين خمر صحيح، الآن سلب عنه وصف الخمرية، لكن الحرمة باقية أم لا؟ ننظر أنه لماذا حرم؟ لأنه مسكر. وصف الإسكار علة لبقاء الحرمة، يعني ما زال هو مسكر وإن لم يكن خمرا، فبالتالي هنا حكمنا بالبقاء لأجل بقاء العلة. إنزين، أو نحترز عن بقاء الحكم لوجود دليل يدل عليه، مثل الحكم بوجوب صلاة الجمعة مثلا عند الشك في الوجوب، بأن يكون بقاء الوجوب لأجل إطلاق الدليل الدال عليه. الدليل الدال على وجوب الجمعة مطلق، يشمل زمان الحضور وزمان الغيبة. زمان الحضور كان الوجوب متيقنا، الآن نشك، علة إبقاء الوجوب إطلاق الدليل، فالحكم بالبقاء والإبقاء كان لأجل بقاء العلة أو كان لوجود دليل يدل عليه. وهذا غير ما نقوله في الاستصحاب، لا، الاستصحاب الحكم بالبقاء والإبقاء في الاستصحاب ليس لأجل وجود علته ولا لأجل وجود الدليل الدال عليه، بل لأجل ماذا؟ لأجل أنه كان، لأجل الكينونة سابقا. أبقي ما كان، لماذا؟ لأنه كان. بعبارة أخرى مختصرة، لماذا أبقي ما كان؟ الجواب: لأنه كان. هذا كله فيما يتعلق بتعريف الاستصحاب من الجهة اللغوية والاصطلاحي. هذا التعريف المصنف هنا في هذا الكتاب رحمه الله المصنف ذكر أهم الاعتراضات، اعتراضين ذكر على هذا التعريف. نعم، الاعتراض الأول هكذا، هذا الاعتراض مبني على مقدمة. لاحظوا المقدمة، أن القوم قد اختلفوا في أن حجية الاستصحاب مستسقات من أين. يعني عندما نقول الاستصحاب حجة، من أين هو حجة؟ البعض قال حجة بحكم العقل، والبعض قال لا، حجية الاستصحاب مستندة إلى الأخبار، وقسم ثالث قالوا بأن دليل الحجية هو بناء العقل. طيب، إذن عندنا مشارب ثلاثة أو مباني ثلاثة. تعريف الاستصحاب بإبقاء ما كان لا يستقيم مع المباني الثلاثة. لماذا؟ لوضوح أنه لا يوجد جامع بين الإلزام الشرعي والإدراك العقلي والبناء العقلائي. لماذا لا يوجد جامع؟ لأن الاستصحاب إن كان حجة من باب الأخبار، شو يكون معناه؟ يكون معناه عبارة عن حكم الشارع بإبقاء ما كان، أي أن الشارع حكم بأن كل ما كان يجب إبقاؤه. أما إن كان حجة من باب البناء العقلائي، تكون حقيقة الاستصحاب ماذا؟ تباني العقلاء في مقام العمل، تبانوا على أنه إذا كان هناك شيء كان وشك فيه الآن نبقيه عملا. ومعنى ولو كان الاستصحاب حجة من باب العقل، يعني بحكم العقل، تكون حقيقته إذعان العقل ببقاء ما كان، فما يكون معنى الحكم العملي ببقائه كما ذكرنا في تباني العقلاء، ولا يكون معنى أنه الحكم بالإبقاء. فإذن هذه مشارب ثلاثة لا يوجد بينها جامع، إذ لا جامع بين الإدراك العقلي والإذعان العقلي وبين الإلزام الشرعي وبين البناء العقلائي العملي. طيب، هذا أهم الاعتراضات التي ذكرت على تعريف الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه. المصنف يقول أن تعريف الاستصحاب بإبقاء ما كان تعريف لماذا؟ لقاعدة عامة. هذه القاعدة موجودة على جميع المباني. يعني شنو أنه قاعدة؟ هناك قاعدة عامة. الآن مع قطع النظر عن كون ما هو دليل حجية هذه القاعدة، هناك قاعدة عامة، كل ما كان يجب إبقاؤه عند الشك. غاية الأمر أنتم اعترضتم لأجل وجود أنه تارة تكون الحجية من باب العقل، أخرى من باب العقلاء، ثالثة من باب حكم الشارع. هذا شيء، والتعريف يشير إلى شيء آخر. إبقاء ما كان تعريف لقاعدة عامة، ثم بعد ذلك نقول من أين أنه ما هو الدليل على هذه القاعدة العامة. إذن الاستصحاب هو الحكم ببقاء الحكم، سواء كان الحكم عقليا أو شرعيا أو مستندا إلى البناء العقلائي. وهذا الاعتراض غير وارد على التعريف. الاعتراض الثاني على التعريف هو أن هذا التعريف لا يتكفل بيان أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، والتعريف لابد أن يكون ماذا؟ متعرضا لهذه الأمور. وهذا جواب يعني تبين قبل قليل، قلنا بأن دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته. يعني الوصف هو ما كان، شنو معنى ما كان؟ يعني اليقين، مشعر بعليته، يعني مشعر بعليته للحكم بالبقاء أو الإبقاء. كلمة الإبقاء الآن بتأخذها بمعنى حكم الشارع يكون حكما تنزيليا أو تعبدا من الشارع، وهذا الإبقاء لا يصح إلا أن نفرض أنه أن الإبقاء مشكوك الآن، يعني الطهارة متيقنة قطعا الآن أشك فيها، فيقال أنه نحكم ببقائها. إذن الحكم بالبقاء فرض أن يكون هذا الذي كان الآن هو مشكوك، لأنه ما كان متيقن في السابق وهي الطهارة مثلا، إنزين هذا ما كان متيقن لا يخلو من حالات ثلاث. الأولى أن يكون متيقن البقاء في الزمن اللاحق، إذا كان متيقن أنه متيقن الحدوث في الزمن السابق ومتيقن البقاء في الزمن اللاحق، حينئذ لا حاجة للحكم والتنزيل والتعبد. الحالة الثانية أن يكون متيقن العدم في الزمن اللاحق، إذا كان متيقن العدم حينئذ لا معنى للحكم والتنزيل أصلا، لا معنى إذا كان هناك يقين بأن الطهارة قد انقلبت إلى عدم الطهارة بحدوث حدث مثلا أو بصدور حدث. الشرع ما يمكن أن يقول لا، أنت وإن كنت محدث يقينا، نقول لا أوقف يقينا ما يصير، يقينا إذن ما يمكن أن تنزل أنه الأمر اليقيني منزلة العدم. نعم الأمر المشكوك يمكن أن تقول لا تعتني بشكل، أما اليقين لا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا. ليس لك أيها الشارع أن تتحدث مع الشخص المتيقن بالشيء. نعم نشكك في مقدمات اليقين، هذا بحث آخر. الحالة الثالثة أن يكون مشكوك البقاء في الزمان أو في الزمن اللاحق، أو مشكوك العدم في هذا الزمن، حينئذ يكون معنى للحكم بالإبقاء وعدم الإبقاء. يعني أنا كنت متيقن بالطهارة الآن أشك في بقاء الطهارة، زين هذا شك في بقائها، أو الآن أشك بانقلابها إلى حدث، زين هذا شك في عدمها، ماكو فرق بينهم. فإذا خلاص الكلام أن هذا التعريف يشير إلى اليقين السابق وإلى الشك اللاحق، وبالتالي كلمة الإبقاء تدل على الشك اللاحق كما أوضح. هذه أهم الاعتراضات على التعريف المذكور. من الأمور التي لا بد أيضا من التعرض لها هي ما هي مقومات الاستصحاب. المصنف ذكر سبع مقومات: الأول اليقين، الثاني الشك، الثالث اجتماع اليقين والشك في زمان واحد، الرابع تعدد زمان المتيقن والمشكوك، الخامس وحدة متعلق اليقين والشك، السادس سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك، السابع فعلية الشك واليقين. إن شاء الله إحنا الآن نمثل بأمثلة تتضح هذه المقومات التي ذكرها المصنف. لو تيقن بالطهارة وشك في الحدث، هذه من المسائل المشهورة عند الطلبة، شخص كان متيقن بالطهارة وشك في الحدث، هنا متعلق اليقين والشك الطهارة، في هذا الزمان الآن هو متيقن بالطهارة وشاك بماذا؟ بالطهارة. المقوم الأول ما هو؟ اليقين بالحالة السابقة. الحالة السابقة هي الطهارة، وطبعا في اليقين نحن لا نفرق كما سنبين في مبدأ حدوث اليقين. اليقين قد يحدث قبل الشك، قد يحدث بعد الشك، أو قد يكون مقارن له. نحن نريد الحالة السابقة متى حدثت، الحالة السابقة لابد أن تكون متقدمة على الحالة الجديدة. هناك حالة سابقة، هناك حالة لاحقة. الحالة السابقة قلنا شنو؟ الطهارة. إذن المقوم الأول اليقين بالحالة السابقة، المقوم الثاني الشك في بقاء المتيقن، يعني هناك شيء قد كان، قد كان يعني ما كان، قد كان قطعا الآن نشك في بقاء ما كان، أو بعبارة ثانية أنه كان متطهرا قطعا الآن يشك في بقاء تلك الطهارة. طيب هذا بالنسبة للمقوم الأول والثاني وهو اليقين والشك. نعطي مثال آخر لبيان المقوم الثالث وهو اجتماع اليقين والشك في زمان واحد. إذن مقومات الاستصحاب أن يكون هناك يقين بالحالة السابقة وشك في بقاء المتيقن. المقوم الثالث أن يجتمع اليقين والشك في زمان واحد. لاحظوا هذا المثال، المكلف متيقن بطهارة ثوبه بالأمس، يشك في طهارة الثوب اليوم. اليقين مبدأ حدوثه كان في يوم الخميس مثلا، ويوم الجمعة هو يشك، فهو في يوم الجمعة متيقن بطهارة ثوبه يوم الخميس وشاك في طهارة ثوبه يوم الجمعة. هاي الحالتين كلها الآن صايرة يوم الجمعة. اليقين والشك اجتمعا في زمان واحد وهو يوم الجمعة، لكن الحالة السابقة المتيقنة هي طهارة الثوب. متى كانت؟ كانت في يوم الخميس، وهو قد تيقن بذلك يوم الجمعة. والحالة الجديدة وهي طهارة الثوب يوم الجمعة مشكوكة الآن. هذا مثال لتقدم مبدأ حدوث اليقين، يعني مرات اليقين يحدث متقدما على الشك، ومرة يكون متقارن، يعني هناك مقارنة بين حدوث اليقين والشك. مثل ماذا؟ أنه يتيقن يوم الجمعة بطهارة ثوبه يوم الخميس، وفي نفس يوم الجمعة يعني نفس الوقت وعند حصول العلم له بالطهارة يعرض له الشك في بقاء الطهارة السابقة زين يوم الجمعة. يعني ماذا؟ أنه تقارن حدوث اليقين والشك، لأن اليقين حدث يوم الجمعة. شوفوا لاحظوا أنا في الأمثلة أنبه على شيء. المهم الحالة السابقة متى حدثت، لا أنه اليقين متى حدث. مبدأ اليقين لا يهم، أن يكون يتيقن بعد أن يشك، يتيقن مقارنا للشك، يتيقن قبل الشك، هذا لا يؤثر. المهم أن هناك حالة سابقة متقدمة وهناك حالة لاحقة متأخرة. قد الإنسان تكون له حالة سابقة زين لا يتيقن بها إلا بعد أن يشك. على سبيل المثال شخص الآن قاعد شوفه يريد أن يدخل بالصلاة، يشك في أنه الطهر، أنا متطهر أم لا، ثم بعد ذلك يتيقن يقول نعم أنا قبل أن أخرج، قبل ساعة قبل أن أخرج توضأت ولم يصدر مني حدث، فشنو هنا تيقن بالطهر بعد من غير استصحاب، حدث له تيقن بمجرد التروي. فليست العبرة بمبدأ حدوث اليقين ومبدأ حدوث الشك، العبرة في أن الحالة السابقة الحالة المتيقنة لابد أن تكون سابقة، والحالة المشكوكة لابد أن تكون لاحقة. مثلنا لأنه مثالين، مثلنا لمبدأ حدوث اليقين على الشك أنه يكون اليقين متقدم على الشك، مثلنا لتقارن حدوث اليقين والشك، نمثل لأنه تأخر حدوث اليقين عن الشك. مثلا المكلف يشك يوم الجمعة في طهارة ثوبه، ويستمر هذا الشك إلى يوم السبت، ثم يعرض له اليقين في يوم السبت أن الثوب كان طاهرا يوم الخميس. أعيد المثال، هو أنه يشك يوم الجمعة في طهارة الثوب، طب يوم الجمعة هو شاك، والشك يستمر إلى يوم السبت، إلى الآن هو شاك، ثم اليقين متى حدث له؟ حدث له يوم السبت، لكنه ماذا؟ تيقن يوم السبت بأن الثوب كان طاهرا يوم الخميس، كما لو تيقن بأنه يوم الخميس لا الحمد لله أنا أذكر أنه يوم الخميس مثلا والدتي أو زوجتي قد غسلت الثوب، فإذا أنا حصل لي يقين بأنه يوم الخميس الثوب كان طاهرا. ومن هنا نعرف الحال في المقوم الرابع كما سنبين إن شاء الله في التطبيق، وهو تعدد زمان المتيقن والمشكوك. وحطوا بالكم، مرة نعبر بيقين وشك، مرة نعبر بمتيقن ومشكوك. المتيقن هو متعلق اليقين اللي هي الطهارة، المشكوك هو متعلق الشك اللي هي مثلا الطهارة. وكذلك في المقوم الخامس وهو وحدة متعلق اليقين والشك، هذا سنبينه إن شاء الله في التطبيق لكي لا يحدث تكرار. المهم أن نعرف المقوم السادس وهو سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك، بمعنى لزوم تعلق الشك في بقاء ما هو متيقن الوجود سابقا. هذا من وين؟ هذا هو الظاهر من معنى الاستصحاب، راح يجي توضيح إن شاء الله عند التطبيق. لماذا؟ لأننا عند التطبيق سنبين هذا المطلب، وأيضا سنبين معنى الاستصحاب القهقرة الذي لا دليل عليه. فإذا المقوم السادس لابد أن يتعلق الشك في بقاء ما هو متيقن الوجود سابقا. وأما المقوم السابع، زين، المقوم السابع يحتاج إلى مقدمة مختصرة. هذه المقدمة هكذا تقول: جميع الألفاظ ظاهرة، هذا في مبحث الظهور إن شاء الله، كل لفظ ظاهر في فعلية عنوانه. هذه حفظوها كقاعدة نشرحها. لفظ العالم ظاهر في ماذا؟ في كونه عالما فعلا، يعني هذا عالم فعلا عندما يطلق عليه لفظ العالم، لا أنه جاهل الآن وعلى تقدير التحاقه بالحوزة العلمية واستمراره في الدرس والبحث يكون عالما في المستقبل. هذا لا يطلق عليه عالم. من هنا قالوا أنه، هذا المقوم السابع، لابد أن يكون الشك فعليا كما لابد أن يكون اليقين فعليا أيضا. وفي مورد الشك التقديري لا يجري الاستصحاب. خلنا ناخذ مثال، نعطيكم مثال كي يتضح معنى الشك التقديري. هذا المثال مهم جدا، التفتوا له. لو شخص تيقن بالحدث، هذه حفظوها، ثم عرضت له الغفلة بالمرة، مسحت الذاكرة، الآن لا يعلم أنه هو متيقن بالحدث، لا يعلم أنه حينما دخل في الصلاة هل توضأ تطهر أم لم يتطهر، غفلة بالمرة. يعني بعبارة أخرى، الآن هو نعم شخص متيقن بالحدث وعرضت له الغفلة وشاف نفسه في الصلاة، زين، بعد الفراغ من الصلاة هنا يشك في أنه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة أم لا. هذا الشك متى حدث؟ بعد الصلاة، بما أنه شك بعد الفراغ فقاعدة الفراغ تجري ويحكم بصحة صلاته لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل، ولا يوجد شيء قبل العمل يشك فيه. طيب، إن قلت لماذا لا يجري الاستصحاب الحدث إلى حين الصلاة، نقول استصحاب الحدث إلى حين الصلاة، حطوا بالكم شوفوا استصحاب الحدث إلى حين الصلاة شلون تقريبا. متيقن بالحدث غفل ورأى نفسه بالصلاة. الذي أورد الذي جاء بهذا السؤال لماذا لا يجري استصحاب الحدث إلى حين الصلاة، يقول قبل الصلاة هو متيقن بالحدث. نعم، نستصحب هذا الحدث ونقول هو محدث إلى حين الدخول في الصلاة. الجواب هنا الشك ليس شكا فعليا. متى أصبح الشك فعليا؟ بعد الصلاة. قبل الصلاة لا يوجد شك فعلي كي يجري الاستصحاب. هذا أولا. وثانيا، الاستصحاب الجاري بعد الصلاة محكوم بماذا؟ بقاعدة الفراغ تحكمه، متقدمة عليه دائما. إذن قبل الصلاة ما يمكن إجراء الاستصحاب لأن الشك لم يكن فعليا، بعد الصلاة قاعدة الفراغ حاكم. هذا كله بناء على ماذا؟ عدم جريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري. لكن لو إجا عالم وقال لا يجري، يقول طيب الاستصحاب يجري في مورد الشك التقديري؟ يقول نعم يجري. لو بنينا على جريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري نقول هكذا: أن المكلف لو التفت قبل الصلاة، شوفوا لو، وحطوا تحت لو خطين، لو التفت قبل، لأنه عرضت له الغفلة ما كان ملتفت، لكنه لو التفت يكون بمنزلة من دخل في الصلاة وهو متيقن بالحدث. لماذا؟ لأن حسب الفرض هو كان متيقن بالحدث وشاكا شكا تقديريا في أنه تطهر قبل الدخول في الصلاة أم لا. الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة يقتضي الحكم بعدم كونه متطهرا، فيكون داخلا في الصلاة بمنزلة المتيقن بالحدث، فلا تصح صلاة هذا المصلي وإن كان في أثناء الصلاة غافل. زين، إن قلت قاعدة الفراغ حاكمة، نقول لا، قاعدة الفراغ لا تكون حاكمة على الاستصحاب إلا بعد الفراغ من العمل. أما الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة لا حاكمة عليه. بعبارة مختصرة، خلاصة هذا المقوم السابع أنه نحن ولا يوجد أحد يقول بجريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري، لأننا لو بنينا على جريان الاستصحاب في موارد الشك التقديري هكذا لابد أن نقول. نقول أن في المثال مالنا، يعني الآن أنا قاعد أقول هذا المكلف لو التفت قبل الصلاة يكون، أقول لو التفت قبل الصلاة يعني شنو؟ وهذه إحنا نشرحها مرات بس أنتم ما تلتفتون أنا أدري. المكلف لو التفت قبل الصلاة شنو يعني؟ يعني هو متيقن بالحدث وقبل أن يدخل في الصلاة يشك في الطهارة. شنو يقول الاستصحاب؟ استصحاب الحدث. لو لم يكن غافل، الآن شخص يقول أنا ذهبت إلى الحمام إلى بيت الخلاء 100% قطعا، الآن أريد أن أصلي، لا أدري أنا توضأت أم لا، نقول له شنو؟ نقول له روح توضأ. لماذا؟ لأن الاستصحاب يقول له أنت بمنزلة المحدث يقينا. الذي يجري الاستصحاب هنا في مثالنا في مثال الغفلة مو في مثال عدم الغفلة، يقول هذا المكلف لو التفت لكان حاله حال هذا المكلف الملتفت، لا فرق بينهما، فيكون داخلا في الصلاة وهو متيقن بالحدث، وقاعدة الفراق لا تجري ولا تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة. لنطبق ونرى أين نصل. قال رحمه الله: الاستصحاب تعريفه إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم، ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك في بقاء ما كان قد تيقن به سابقا. يلا خلينا نحط لنا أمثلة للعبارة كي تتضح. إذا تيقن المكلف بحكم أو بموضوع ذي حكم، خلنا ناخذ إحنا الطهارة، زين؟ إذا هكذا نقول: إذا تيقن المكلف بالطهارة ثم تزلزل يقينه السابق بأن شك في بقاء ما كان، يعني شك في الطهارة التي كانت سابقا، فإنه بمقتضى ذهاب يقينه السابق يقع المكلف في حيرة من أمره في مقام العمل، كان متيقنا الآن تزلزل هذا اليقين فيحتار ماذا يفعل، هل يعمل على وفق ما كان متيقنا به، يعني هو متيقن بالطهارة، هل الآن في هذا الظرف الذي حدث تزلزل وأصبح شاكا يعمل فيما كان متيقنا به ولكنه ربما زال، أن الشاك شي يقول، الشاك دائما يقول أنا الآن مثلا كنت متوضأ قطعا، الآن أنا صدر مني حدث أم لا، شنو صدر مني حدث، يعني الطهارة باقية أم لا، فهو يحتمل أن الطهارة قد زالت كما يحتمل أن الطهارة باقية ككفتي ميزان، ولكنه ربما زال ذلك المتيقن فيقع في مخالفة الواقع أو لا يعمل على وفقه، يقول لا أنا أنه أروح أتوضأ أحسن، فينقضي ذلك اليقين بسبب ما أراه من الشك ويتحلل مما تيقن به سابقا. بعد ذلك اليقين اللي صار عنده هو ماذا؟ قد نقضه، ولكنه ربما كان المتيقن باقيا على حاله لم يزل، فيقع في مخالفة الواقع. إذن ماذا تراه صانعا؟ لا شك أن هذه الحيرة طبيعية للمكلف الشاك، فتحتاج إلى ما يرفعها من مستند شرعي، فإذا ثبت بالدليل أن القاعدة هي أن يعمل على وفق اليقين السابق، لو ثبت بالدليل وجب الأخذ بها ويكون معذورا لو وقع في المخالفة. زين، لو ثبت لدينا بالدليل بأن القاعدة هو أنه يجب عليه أن يعمل على وفق ما كان متيقن سابقا، يكون معذرا له لو وقع في المخالفة، هذا واضح، وإلا فلا بد أن يرجع إلى مستند يطمنه من التحلل مما تيقن به سابقا، ولو مثل أصالة البراءة أو الاحتيال. وقد ثبت لدى الكثير من الأصوليين أن القاعدة في ذلك أن يأخذ بالمتيقن السابق عند الشك في اللاحق في بقائه، على اختلاف أقوالهم في شروط جريان هذه القاعدة وحدودها على ما سيأتي، وسموا هذه القاعدة بالاستصحاب. الحين المعنى اللغوي يقول: وكلمة الاستصحاب مأخوذة في أصل اشتقاقها من كلمة الصحبة من باب الاستفعال، فتقول استصحبت هذا الشخص، أي اتخذته صاحبا مرافقا لك، وتقول استصحبت هذا الشيء، أي حملته معك، وإنما صح إطلاق هذه الكلمة على هذه القاعدة في اصطلاح الأصوليين، فباعتبار أن العامل بها يتخذ ما تيقن به سابقا صحيبا له، كأنه يجره ويأتي به مصاحبا له، وكان متيقن بالطهارة الآن في هذا الزمن اللاحق لا يعلم، فيستصحبه ويأتي به ليكون مصاحب له إن كان داخلا في الصلاة مثلا، فيجعل الطهارة صاحب له في الصلاة صحيبا له إلى الزمان اللاحق اللي هو زمان الشك في مقام العمل وعليه. فكما يصح أن تطلق كلمة الاستصحاب على نفس الإبقاء العملي من الشخص المكلف العامل، كذلك يصح إطلاقها على نفس القاعدة لهذا الإبقاء العملي، لأن القاعدة في الحقيقة إبقاء واستصحاب، إبقاء واستصحاب من الشارع حكما، يعني الإبقاء إذا لاحظنا منسوب إلى المكلف فيكون معناه أنه هذا فعل الفاعل، فعل العامل بالاستصحاب يعني إبقاء عملي، وإن نسبناه إلى الشارع فيكون هو الحكم بالإبقاء. إذا عرفت ذلك فينبغي أن يجعل التعريف لهذه القاعدة المجهولة لا لنفس الإبقاء العملي من المكلف العامل بالقاعدة، أصلا المكلف يعمل بالقاعدة، نحن نريد هنا أن ماذا؟ أن نتحدث عن القاعدة العامة التي من شأن الشارع أن يجعل هذه القاعدة. إذن نحن في الواقع ننظر إلى ماذا؟ إلى الحكم بالإبقاء، لا إلى الإبقاء العملي الصادر من المكلف، لا لنفس الإبقاء العملي من المكلف العامل بالقاعدة، لأن المكلف يقال له عامل بالاستصحاب ومجر للاستصحاب، وإن صح أن يقال له أنه استصحب كما يقال له أجر الاستصحاب. وعلى كل حال فموضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامة، والمقصود بالبحث إثباتها وإقامة الدليل عليها وبيان مدى حدود العمل بها، فلا وجه لجعل التعريف لذات الإبقاء العملي الذي هو عمل المكلف الذي هو فعل العامل بالقاعدة كما صنع بعضهم، فوقع في حيرة من توجيه التعريفات. وإلى تعريف القاعدة نظر من عرف الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان، فإن القاعدة في الحقيقة معناها إبقاؤه حكما، وكذلك من عرفه بأنه الحكم ببقاء ما كان. ولذا قال الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عن ذلك التعريف: والمراد بالإبقاء الحكم بالبقاء، بعد أن قال أنه أسد التعاريف وأخسرها. ولقد أحسن وأجاد في تفسير الإبقاء بالحكم بالبقاء ليدلنا على أن المراد من البقاء الإبقاء حكما الذي هو القاعدة، للإبقاء عملا الذي هو فعل العامل بالقاعدة. وقد اعترض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه بعدة أمور نذكرها أو نذكر أهمها ونجيب عنها. منها: لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهة المباني الثلاثة الآتية في حجيته، وهي الأخبار وبناء العقلاء وحكم العقل، فلا يصح أن يعبر عنه بالإبقاء على جميع هذه المباني، وذلك لأن المراد منه، يعني المراد من الإبقاء، إن كان الإبقاء العملي من المكلف ليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل، لأن المراد من حكم العقل هنا إذعانه، يعني إذعان العقل كما سيأتي. وإذعانه إنما هو ببقاء الحكم لا بإبقائه العملي من المكلف، وإن كان المراد منه الإبقاء غير المنسوب إلى المكلف فمن الواضح أنه لا جهة جامعة بين الإلزام الشرعي الذي هو متعلق بالإبقاء، أقول الإلزام الشرعي يعني شنو؟ يعني الوجوب شرعا، وجوب الإبقاء، متعلق الوجوب ما هو؟ الإبقاء، وبين البناء العقلائي والإدراك العقلي. والجواب يظهر مما سبق، فإن المراد من الاستصحاب هو القاعدة في العمل المجعولة من قبل الشارع، وهي قاعدة واحدة في معناها على جميع المباني، غاية الأمر أن الدليل عليها تارة يكون الأخبار، وأخرى بناء العقلاء، وثالث إذعان العقل الذي يستكشف منه حكم الشرع. ومن الاعتراضات أن التعريف المذكور لا يتكفل ببيان أركان الاستصحاب من نحو اليقين السابق والشك اللاحق. والجواب إن التعبير بإبقاء ما كان مشعر بالركنين معا، أما الأول يعني الركن الأول وهو اليقين السابق، فيفهم من كلمة ما كان لأنه كما أفاده الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم، فعلة الإبقاء أنه كان. يعني لما واحد يسألنا لماذا نبقي ما كان، الجواب لأنه كان، هذه هي العلة. فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علته كما مثلنا بالإسكار، أو دليله كما مثلنا بإطلاق الدليل في وجوب الجمعة، وجوب صلاة الجمعة عند الشك فيها في زمان الغيبة، نقول الدليل مطلق يشمل زمان الحضور وزمان الغيبة، هنا الإبقاء مستند إلى دلالة الدليل وإطلاق الدليل. في الاستصحاب لا، أصلا الإبقاء مستند إلى ماذا؟ إلى أنه ماذا كان. لماذا يجب أن نبقي ما كان؟ لأنه كان. بس هذه هي العلة. فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله، وحينئذ لا يفرض أنه كان إلا إذا كان متيقنا. لماذا يجب إبقاء ما كان؟ لأنه كان. لأنه كان يعني شنو؟ لأنك كنت متيقنا بكينونيته جزما وقطعا باليقين والعلم الوجداني. هنا لا تنقض هذا العلم الوجداني بالشك، هكذا يقول. وأما الثاني يعني الركن الثاني أو المقوم، عفوا الركن الثاني، وأما الثاني وهو الشك اللاحق، فيفهم من كلمة الإبقاء الذي معناه، يعني معنى الإبقاء، الإبقاء حكما وتنزيلا وتعبدا. لماذا قال هذا؟ لأن أنا الآن بالوجدان شاك، ما يقدر الشارع ولا العقل ولا البناء العقلائي ولا أي شيء أن يقول أنت الآن غير شاك بالوجدان. أقول لا، أنا شاك بالوجدان. يقول أنت غير شاك بالتعبد. بالتعبد يعني شنو؟ يعني أنا شارع ومولى، أنا أرضى منك الآن أن تدخل بالصلاة متطهرا وإن كنت شاك بالوجدان، لكن تعامل مع هذا الوضع معاملة المتطهر ماذا؟ العالم بالطهارة بأي علمين، ما يصير علم وجداني، بالعلم التعبدي. شنو علم التعبدي؟ يعني بحكمي أنا كشارع أحكم بأنك الآن متطهر، وإن كنت شاك بالوجدان إلا أنك متطهر بالتعبد. ولا يكون الحكم التعبدي التنزيلي إلا في مورد مفروض فيه الشك بالواقع الحقيقي. هذا اللي أنا قاعد أقوله، يعني الآن أنا شاك بالوجدان، نعم، صندوق النفس ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه شك في الطهارة. زين، كيف تقول لي أنت أنه أنك متطهر؟ أنا شاك في الطهارة. يقول نعم، في الواقع وفي الحقيقة أنت بالوجدان شاك، لكن بالتعبد أنت منزل منزلة العالم. لهذا في باب الإمارات الخطاب يختلف عن الخطاب في باب الأصول العملية. لاحظوا، في باب الإمارات خبر واحد إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الخطاب ما يلا أنه يقول له أيها الشاك، لا، يقول له أيها العالم اعمل بخبرك. في باب الأصول العملية يقول له لا، أيها الشاك. ليش؟ لأن الشارع لم ينزل الشك في باب الأصول العملية منزلة العلم التعبدي، وإنما غاية ما أوجبه الشارع أنه هذه هي الوظيفة العملية، وظيفة عملية لا أكثر، حكم ظاهري، لكي أنه يطمئن المكلف كما قلنا في السابق، أنه يعني يؤمنه من العقاب، يوجد له طريق كي ترتفع هذه الحيرة عنه، تسمى بالوظيفة العملية وليست حكم شرعي. وإن سميت بالحكم الشرعي فهو من باب المسامحة والإشارة إلى أنه حكم ظاهري، بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الإبقاء. يعني أنا الآن شنو؟ متيقن بالطهارة. زي في الزمن السابق متيقن بالطهارة، والآن أنا متيقن، بعد أحكم بالإبقاء أو حكم متيقنة؟ ما يحتاج، لا تحكم بإبقاء ولا شيء. أو أنا متيقن في الطهارة في الزمن السابق، الآن أنا متيقن بعدم الطهارة، ما في معنى لأن تقول أنه حكم بالإبقاء. إذن الإبقاء ماذا؟ لابد أن يكون في مرحلة سابقة أن نفرض أن هذا الشخص شاك، كي نقول له ماذا؟ نحكم بالبقاء، ببقاء الحالة السابقة، لا معنى لفرض الإبقاء، وإنما يكون بقاء الحكم، ويكون أيضا عاملا بالحاضر لا بما كان، لأن المتيقن الآن بالطهارة، اللي سابقا متيقن بالطهارة الآن متيقن بالطهارة، هذا قاعد يعمل بالطهارة السابقة المتيقنة؟ لا، قاعد يعمل بالطهارة المتيقنة الآن. فلا معنى لأن نقول أنه قد عمل بما كان، لا، هو عمل بما هو موجود الآن. مقومات الاستصحاب، بعد أن أشرنا إلى أن لقاعدة الاستصحاب أركانا، نقول تعقيبا على ذلك أن هذه القاعدة تتقوم بعدة أمور، إذا لم تتوفر فيها فإما أن لا تسمى استصحابا، سمها قاعدة اليقين أو سمها شيء آخر، أو لا تكون مشمولة لأدلة الاستصحاب الآتية. ويمكن أن ترتقي هذه المقومات إلى 7 أمور حسب ما تقتنص من كلمات الباحثين. الأول، يعني المقوم الأول، واليقين، والمقصود به اليقين بالحالة السابقة، سواء كانت الحالة السابقة حكما شرعيا مثل الحرمة، أنا متيقن، أو ليش الحرمة، خنجي بالوجوب، أنا متيقن بوجوب صلاة الجمعة سابقا، متى سابقا؟ يعني في زمان الحضور، أكيد. يقول نعم، قطعا في زمان حضور المعصوم، الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هي دليل على الوجوب. زين، طيب الآن زمان غيبة، ماذا؟ يقول أنا شاك في وجوب الجمعة. نقول الدليل مطلق، تذكرون هنا لا نريد أن نأتي بإطلاق دليل، نقول أنت شاك، فبالتالي تستصحب ما كان متيقنا. وقد قلنا سابقا أن ذلك ركن في الاستصحاب، لأن المفهوم من الأخبار الدالة عليه بل من معناه يعني معنى الاستصحاب أن يثبت يقين بالحالة السابقة، وأن لثبوت هذا اليقين علية في القاعدة. زين، أنه ماذا قلنا؟ قلنا أنه هذا الوصف دخالته في الموضوع مشعر بعليته للحكم، علة الحكم لأنه كان. نعم، ولا فرق في ذلك بين أن نقول بأن اعتبار سبق اليقين من جهة كونه صفة قائمة بالنفس، وبين أن نقول بذلك من جهة كونه طريقا وكاشفا، وسيأتي بيان وجه الحق من القول. الثاني، المقوم الثاني، الشك، والمقصود منه الشك في بقاء المتيقن. وقد قلنا سابقا أنه ركن في الاستصحاب، لأنه لا معنى لفرض هذه القاعدة ولا للحاجة إليها مع فرض بقاء اليقين أو تبدل اليقين بيقين آخر، ولا يصح أن تجري إلا في فرض الشك ببقاء ما كان متيقنا، فالشك مفروغ عنه في فرض جريان قاعدة الاستصحاب، فلا بد أن يكون مأخوذا في موضوعها. ولكن ينبغي ألا يخفى أن المقصود من الشك ما هو أعم من الشك بمعناه الحقيقي، يعني تساوي الاحتمالين. يعني هنا الشك يعني ليس علم وجداني، كل ما هو ليس علم وجداني أو علمي. علمي يعني شنو؟ يعني إذا أخرجنا فردي العلم، للعلم فردان، فرد وجداني وفرد تنزيلي. لو أخرجنا هالفردين اللي احنا نعبر عنهم بالعلم والعلمي، ما عدا ذلك كله يسمى شك. فلتي في المنطق تقول لا، هذا ليس شك، هذا ظن. نقول ظن لم يقم عليه الدليل، نلحقه بالشك. فبالتالي هنا يريد أن ينبه على ذلك، ولكن ينبغي ألا يخفى أن المقصود من الشك ما هو أعم من الشك بمعناه الحقيقي، أي تساوي الاحتمالين، ومن الظن غير المعتبر، فيكون المراد منه عدم العلم، هذا العلم الوجداني والعلمي اللي هو العلم التعبدي مطلقا، وستأتي الإشارة إلى سر ذلك. الثالث، اجتماع اليقين والشك في زمان واحد، بمعنى أن يتفق في آن واحد حصول اليقين والشك. انتهى الوقت، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.